إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا تذكرون، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم، والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون، إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور، إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل وقوته. يقول الحق سبحانه وتعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فلا زال السياق في بيان أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق والمنفرد بالتدبير، فكما أنه سبحانه وتعالى انفرد بخلق هذا الكون علوه وسفله وما فيهما، خلق السماوات والأرض وما بينهما، وأنه سبحانه وتعالى كما انفرد بالخلق انفرد بتدبير هذا الكون وتسيره سبحانه وتعالى. ولذلك الحديث عن بيان أن الله عز وجل هو الخالق لكل شيء، خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، خلق السماوات وخلق الأرض، خلق الإنسان الساكن في هذه الأرض، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، خلق الأنعام الإبل والبقر والغنم وسخرها لمن؟ للإنسان، والأنعام خلقها، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء، خلق الماء، خلق السماء، خلق الأرض، خلق الإنسان، خلق الحيوانات، سخرها للإنسان، خلق الماء الذي به قوام حياة الإنسان والحيوانات، خلق الله، أنزل الله سبحانه وتعالى ماء من السماء فجعله شرابا للإنسان، وجعله مرعا للحيوانات. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، يعني ترعون دوابكم، يخرج لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وهذه أمور ظاهرة بين أيديكم، سخر لكم الليل والنهار، وسخر لكم الشمس والقمر، خلق السماء وخلق الأرض، وجعل في السماء الشمس والقمر والنجوم والكواكب، وسخرها الله سبحانه وتعالى للإنسان، فسخر الله عز وجل هذا الكون كله وجعله في خدمة هذا الإنسان، فالإنسان هو سيد هذا الكون، خلقه الله سبحانه وتعالى وجعله سيدا لهذا الكون، وسخر له كل شيء، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وآتاكم من كل ما سألتموه، يعني أعطاكم الله عز وجل من كل ما تطلبون ومن كل ما تحتاجون إليه. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بعدما ذكر أنه خلق السماوات وخلق الأرض وأنزل فيها المطر وخلق فيها الإنسان وجعله الساكن فيها والسيد لها وسخر للإنسان كل ما في هذه الأرض، ذكر الله سبحانه وتعالى وسخر له الفلك تجري في البحر بأمره، وذكر الله تعالى في هذه الآية أنه ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. من جملة ما خلق الله في الأرض الجبال، وأن هذه الجبال خلقها الله عز وجل لحكمة، هذه الحكمة هي الحفاظ على توازن الأرض حتى لا تميد وحتى لا تميل. فقال سبحانه وألقى في الأرض رواسي، والرواسي التي ترسي وتوقف، والرواسي جمع راس وهو الذي يوقف الشيء ويمنعه من الاضطراب، تسمى المرسى المراسي التي تقف فيها القوارب وتقف فيها البواخر. إذن فالله عز وجل جعل في الأرض هذه الجبال، وجعل هذه الجبال راسيات للأرض كما قال تعالى في آية أخرى والجبال أرساها، وأن هذه الجبال مغروسة في الأرض، فقال والجبال أوتادا، فهي مغروسة في الأرض، جعلها الله عز وجل لحكم كثيرة، من هذه الحكم الحفاظ على توازن الأرض حتى لا تضطرب، لأن الأرض في الفضاء كرة معلقة في الفضاء، فوجود هذه الجبال لأجل الحفاظ على التوازن، ولولا هذه الجبال لاضطربت الأرض، ولو اضطربت الأرض لما أمكنت الحياة عليها، لما أمكن الإنسان أن يعيش عليها. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأرض مهيئة تماما للحياة، كل مقومات الحياة، كل ما يحتاجه الكائن أو الكائنات، كل ما يحتاجه الكائنات على هذه المعمورة وعلى سطح هذه الأرض إلا وهيئه الله سبحانه وتعالى للإنسان. الأرض، ولذلك الإنسان يعني يعيش على الأرض مطمئن البال، ولو عرف حقيقة الأرض لخاف الإنسان لما جاءه النوم، لا يرتاح، لأن هكذا كرة معلقة في الأرض، يكون الإنسان أكثر اطمئنانا إذا كان راكب في طائرة، أكثر ما يكون اطمئنان بخلاف ما يكون على الأرض، ولكن الأرض الإنسان لا يرتاح إلا إذا وطئ الثرى ووطئ التراب برجليه، فحينئذ يقول الحمد لله الصراحة، يعني الآن ما كانش متاعب، ما كانش مشاكل، ما كانش خوف. بل لو عرف حقيقة الأرض حينما يطأ على الأرض يكون أشد خوفا وأشد حذرا. وألقى في الأرض رواسي، إذن الرواسي شنو هي؟ الجبال. وعلاش الله تعالى جعل الجبال في الأرض؟ حكم كثيرة أكيد، من هذه الحكم هو أنها رواسي، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يعني ألقى الله في الأرض الجبال الراسيات حتى لا تميد وتتحرك وتميل، ماذا يميد إذا مال؟ تميد الأرض يعني تميل، ستميل، وإذا مالت ينقلب الإنسان رأسا على عقب، فالإنسان في حاجة إلى أن يعيش مطمئن على هذه الأرض. فالله سبحانه وتعالى جعل فيها الجبال، وأن هذه الجبال للحفاظ على توازن الأرض، وهذا ما لم يدركه العلم الحديث، تحدث العلماء عن الجبال وسبب تكوينها وما إلى ذلك وكيفية وكونها يعني مغروسة في الأرض، وأن ثلثها في الأرض، ما هو مغروس في الأرض أكثر مما هو خارج منها، وتكلموا على سبب التكوين ديالها، ولكن لم يصلوا بعد إلى أن ولم يعرفوا بعد إلى أن الجبال هي لأجل الحفاظ على التوازن، توازن الأرض. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يعني ألقى في الأرض رواسي، ألقاها في الأرض، ألقى الله في الأرض هذه الرواسي أن تميد، يعني أن لا تميد حتى لا تميد الأرض وتميل. إذن لماذا هذه الجبال؟ لأجل الحفاظ على توازن الأرض. لماذا توازن الأرض؟ لأجلك أنت أيها الإنسان، لتعيش آمنا مطمئنا سالما على هذه المعمورة. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا، ألقى الله عز وجل في الأرض أنهارا، والآية كما قلنا لا زالت تعدد النعم وأن المنعم الحقيقي هو الله، وتبين أنواع مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وأن الخالق لها هو الله، وأن هذه المخلوقات هي خلقت لحكمة، وأن مدبرها حكيم. فهذه المخلوقات كلها دالة على أن الله عز وجل هو الخالق المنفرد بالخلق والمنفرد بالتدبير. وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم وأنهارا، ألقى في الأرض إذن الرواسي وألقى في الأرض أنهارا، والأنهار معروف يعني الأودية الوديان. ألقى الله في الأرض أودية، وهذه الأودية الموجودة في الأرض هي لمن لينتفع بها الإنسان، ليشرب منها ويستقي منها ويعني ويسقي منها المواشي والزرع، ومنافع جمع عديدة، وأيضا تعينه على الوصول إلى الأغراض، وتحدد المساحات وتحدد الطريق الذي يريد أن يسلكه الإنسان. وألقى في الأرض رواسي، وعطف على الجبال لأن لا علاقة وطيدة بالجبال، في غالب تكون الأودية منابعها من الجبال. وألقى في الأرض رواسي يعني الجبال، وألقى في الأرض أنهارا، والأنهار هي الأودية هي الوديان يعني الأنهار جمع نهر. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا، يعني ألقى في الأرض أنهارا. لماذا الأنهار؟ لأجل أن ينتفع بها الإنسان. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا، وألقى في الأرض سبلا، والسبل جمع سبيل وهو الطريق. ألقى الله تعالى في الأرض طرقا، وهذه الطرق هي التي توصل الإنسان إلى المراد. لولا الطرق لما استطاع الإنسان أن يصل إلى غرضه وأن يصل إلى هدفه، فوجود الطرق هي التي تعين الإنسان على الوصول إلى الغرض وإلى الجهة وإلى الغاية التي يريد أن يصل إليها. وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم وأنهارا وسبلا، ألقى في الأرض رواسي لأجل الحفاظ على توازن الأرض، وألقى في الأرض أنهارا، وألقى في الأرض طرقا لعلكم تهتدون، لأجل مصلحة الإنسان أن يتولى الهداية هنا يعني الإرشاد والدلالة، أن يصل إلى الغرض، أن يصل إلى مبتغاه، أن يصل إلى الجهة التي يريد أن يصل إليها، فيستعين بالجبال. وهنا فائدة أخرى أيضا للجبال زيادة على كون الحفاظ على توازن الأرض، هي أيضا علامة يهتدي بها الإنسان ويصل بها إلى المراد. الأودية كذلك السبل والطرق التي جعلها الله في الأرض، بل الله سبحانه وتعالى شق الجبل وجعله نصفين، وجعل الطريقة تمر بين جبلين، أحيانا تمر بين جبلين وعيرين، يعني لا يستطيع الإنسان أن يصعد عليهما، جبل من هنا وجبل من هنا، وبينهما طريق ممهد ميسر يوصله إلى مراده. من الذي جعل الأمر هكذا؟ ولو كان الأمر ولو كانت الجبال كلها على هذه الحال لما استطاع الإنسان أن يمر بسلام. إذن جعل الله الجبال وجعل الأودية وجعل السبل والطرق لأجل أن تهتدون. وكثير ما يهتدي الإنسان بالجبال الكبير، جبال كبير على مع المكان الفلان، جبال صغير، جبال صغيرة وكبيرة. كذلك أيضا الأودية، هذا الواد ينبع من المكان الفلاني وينتهي من المكان الفلاني، فلو مر الإنسان، وكثيرا ما تكون الطرق بجانب الأودية، يعني طريق يمر مع الواد ويسير معه، فلا يضل الإنسان ولا يضيع ما دام أنه يعرف منبع الواد ومنتهى، يبتدئ من هنا من الجبل وينتهي إلى المكان الفلاني. مثل نهر النيل والفرات وغير ذلك من الأنهار الكبيرة وغير ذلك من الأنهار، يكفيها كبير وفيها الصغير، فيها الذي يجري دائما وفيها الذي يتوقف أحيانا، فيها المتدفق الماء القوي الماء وفيها الضعيف الماء، كل هذا لحكمة، وكل هذا لأمر أراده الله سبحانه وتعالى. سخر الله عز وجل للإنسان هذه الأودية. بعض الأودية لو كانت تجري صيفا وشتاء لانقطع الناس بعضهم عن بعض، لما استطاعوا أن يتنقلوا، ولكن من رحمة الله أنها تمتلئ الماهي في الشتاء وتقل وتتقلص، أو يعني تغيض في أيام الصيف ليستطيع الناس أن يتنقلوا بحرية وبسهولة. ولعلكم رأيتم مرة في إحدى القرى في المغرب، رأينا هذا يعني في التلفزة المغربية بالذات القناة الثانية، الناس في الجبال في نواحي الشوان وكذا، يعني لا يستطيعون مساكن يعني معلومش قنطرة أن يمروا بواد، وحينما يحمل الواد لا يستطيعون أن يذهبوا إلى السوق ولا إلى المدرسة، فجاءوا بحبل كبير وربطوه من الجهة الأخرى إلى الجهة الأخرى، فجعل الناس يمرون بهذا الحبل، فذهب الفتيات الصغيرات والأطفال الصغار بحقائب المدرسة ليذهبوا إلى الجهة الأخرى لأن هناك مدرسة. ومن الموافقة العجيبة أن الكاميرات التلفزة هناك، وجاء مجموعة من الشباب 3 أو 4 مروا بالحبل فتقطع بهم الحبل فسقطوا على الأرض فتكسروا وتهرسوا، وجاءت يعني سيارة الإسعاف ونقلتهم. يعني شيء عجيب، هذا في يعني شيء عجيب جدا. إذن هذا الواد هو الذي يعني منع الناس من التنقل لعدم وجود هذه لوجود القناطر لعدم وجود على كل حال. إذن فلو استمر هذا الواد على هذه الحال لا انقطع الناس ولا أوجب عليهم أن يهاجروا من هذه القرية أو من هذه البلدة. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. ألقى الله الجبال والأودية والسبل والطرق لأجل أن تهتدون. تهتدون ماذا؟ الهداية يعني الدلالة. تهتدون لتصلون إلى أغراضكم، ليهتدي الإنسان ليصل إلى المراد. ثم قال القرآن الكريم الذي أنزله رب العالمين الذي يعلم ما كان وما سيكون، قال وعلامات جمع، وهذه العلامات يعني علامات غير معينة ولكنها ذكرت في سياق الحديث عن الهداية في السير في الطريق وما إلى ذلك، وعلامات كثيرة جعلها الله للناس يهتدون بها، إما جعلها الله في الأرض وإما أرشد الناس إلى وضعها. جعل الله للناس أرشدهم وهداهم وفتح عليهم بأن يضعوا علامات للسير، ومن ذلك ما تشمل هذه الآية تلك العلامات المكتوبة في فوهات الطرق والتي مكتوب عليها الاتجاه الجهة التي تريد أن تقصدها، وكذلك أيضا المساحة أو المسافة التي تربطك بين المكان الموجود فيه والمكان الذي تريد أن تصل إليه، الموجودة يعني على كل في كل المدن الآن في عصر النهضة وفي عصر التطور وعصر المعرفة. هدى الله الإنسان إلى أن يضع هذه العلامات ليهتدي بها. شوف القرآن، شوف العظمة ديال القرآن، قلوا علامات كثيرة سخرها الله للإنسان ليهتدي بها ويصل إلى الغرض ويصل إلى المقصود. قالوا علامات يعني علامة كثيرة، منها ما هو موضوع في الأرض ومنها ما هو سخر الله الإنسان لأن يكتبه وأن يضعه وأن يجعله يعني في الأرض ليهتدي الناس به في سيرهم إلى مرادهم وإلى غايتهم. كل هذا لأجلك أيها الإنسان، لأجل أن تستريح، لأجل أن تعيش سعيدا، لأجل أن تتنعم، لئلا تتعب في هذه الحياة. وذلك يقول المثل القديم العربي يقول الطريق السلام ولو دارت، يعني الطريق للطريق ولو دارت، يعني يقول لك أنا نقطع من هنا، يعني من هناك طريق مواصل ولكن يقول أنا لا أريد أن أتبع الطريق لأنه طويل وأختصر، وتختصر ربما تقع في حفرة ولا تقع في يعني لا، خذ الطريق السلام ولو دارت، هكذا يقولون خذ الطريق ولو دارت، ما لأن الطريق هو الواضح، ولذلك الناس دائما يفضلون الطريق السيار وإن كان يعني زائدا نوعا ما ولكن لأجل الحفاظ على الراحة والحفاظ على الأمن وما إلى ذلك. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، الهداية يعني الدلالة، وعلامات كثيرة. ثم قال وبالنجم هم يهتدون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم أيها الناس، وهذا لأجل مصلحة الجميع، وأنهار وسبل لعلكم تهتدون أيها الناس، وهذا لكل الناس، وعلامات لكل الناس. ثم قال وبالنجم هم يهتدون، حصل نوع من الالتفات اسمه اللغويون من الحضور إلى الغيب، كان الخطاب أن تميد بكم أنتم وتهتدون أنتم، ثم قال وبالنجم هم، هذا إشارة إلى طائفة خاصة من الناس وليس كل الناس، وهم الذين يأخذون الطريق بالليل وأصحاب يعني الملاحون الذين يركبون البحار في الليل، هؤلاء جعل الله أيضا لهم علامات تنفعهم ويهتدون بها على وجه الخصوص. قال وبالنجم هم يهتدون. هم يهتدون بماذا؟ بالنجم الذي جعله الله في السماء. هناك علامة في الأرض، جبال أودية علامات كذا، لكن قد يكون الليل وقد يكون الظلام ولا يستطيع الإنسان أن يهتدي بهذه العلامات، لكن فيتجه إلى فوق إلى أعلى فيرى علامات ميسرة وسهلة، سبحان الله، فينظر إلى السماء وفي السماء أكثر من علامة، هناك القطب الشمالي وهناك الثريا وهناك يعني النجوم كثيرة يعرف الناس بها الجهات، وخاصة الذين يركبون الصحراء ويركبون البحار، الملاحون الذي يعملون في البحار في الليل، فيستطيع أن يحدد الجهة التي يريد أن يصل إليها من خلال نظره إلى النجم. سبحان الله، مسافة بعيدة جدا بينه وبينه، فينظر إلى النجم فيقول نحن في اتجاه الشمال أو نحن في اتجاه الجنوب. كما كان العرب القديمين الثريا يعني تطلع من جهة الشمال، وسهيل يعني في جهة الجنوب، حتى قال الشاعر أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يماني. يعني يقول بغي زوج سهيل بالثريا، سهيل نجم يطلع من الجنوب في اليمن، وثريا تطلع من الشمال في الشام، الشام جهة في جهة الشمال والجنوب يعني اليمن، فيقول كيف يلتقيان، ممكنش يلتقوا. إذن فهو يعتدي بسهيل ويعتدي بالثريا، هل نحن في جهة الشمال أو في جهة الجنوب، هل نحن متجهين للشرق أم جهة الغرب. فيستطيع الملاح من خلال النظر إلى السماء فيعتدي بذلك، وهداه الله الإنسان، وهدى الله الإنسان في العصر الحديث إلى إيجاد بوصلة يهتدي بها أيضا، وهذه دخل في العلامات. وعلامات وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم وأنهار وسبلا لعلكم تهتدون، وعلامات. وأول من صنع البوصلة عرفت شكون؟ العرب المسلمون هم الذين صنعوا هذه الآلاء. إذن فانظر من بداية السورة، خلق السماوات والأرض بالحق، خلق الإنسان من نطفة، خلق الأنعام، سخر الليل والنهار والشمس والقمر والبحار والأفلاك وما إلى ذلك، سخر كل هذا، جعل الأرض ممهدة مسهلة، خلق فيها، جعل فيها الجبال، جعل فيها الطرق، جعل فيها الأودية، وحده انفرد بهذا. بعدما أتم هذا الحديث سألك سؤال وأنت مهيئ الآن للجواب، لا تستطيع أن تجيب بأكثر مما يجب أن تجيب به. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ فالله خلق السماوات وخلق الأرض، خلق الإنسان، خلق الأنعام، إذن أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ والآية فيها يعني يسمونه بالقلب، أفمن يخلق كمن لا يخلق، الأصل أفمن لا يخلق كمن يخلق، يعني هو تشبيه من لا يخلق كما في قوله تعالى وقالوا إنما البيع مثل الربا، يعني الأصل إنما الربا مثله، فجعلوا البيع مثل الربا، لكن لشدة تصميمهم على أن الربا حلال جعلوا البيع هو الفرع والربا هو الأصل، قالوا إنما البيع مثل الربا، يعني إنما الربا مثل البيع. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ طبعا الجواب سيكون ماذا؟ سيكون لا، وألف لا، لا يكون من لا يخلق كمن لا يخلق. هل يكون في حال فعل؟ يكونوش أبدا. أفمن يخلق كم؟ النفوس مهيئة بعد هذه السلسلة الطويلة من الحديث على هذه المخلوقات المتعددة في الأعلى والأسفل، في الإنسان، في الحيوانات، في النباتات، في الماء، في كل هذا، والإنسان يعني ينظر مع ذلك يسألك أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ فالجواب طبعا يكون لا، لا يكون من يخلق كمن لا يخلق، لا يكون من لا يخلق كمن يخلق أبدا. فقال أفلا تذكرون؟ فالأمر لا يحتاج إلى تعقل ولا إلى تفكير، وإنما يحتاج إلى مجرد التذكر، بتذكر بسيط يهتدي الإنسان يقول لا أبدا، لا يكون من يخلق من لا يخلق كمن يخلق أبدا. أفلا تذكرون؟ إذن فلماذا؟ إذا المقصود أنت الآن بهذا الاستعراض وبهذه الآيات المتسلسلة في الحديث عن المخلوقات المتنوعة التي انفرد الله بخلقها وبتدبيرها، أنت أصبحت مقرا بأن الله هو الخالق وهو المدبر. فإذا كان الخالق هو الخالق هو المدبر، فماذا يجب أن يكون بعد ذلك؟ يجب أن يكون هو الإله، يجب أن يكون هو المعبود وحده سبحانه وتعالى. فأنت الآن أقررت بتوحيد الربوبية واعترفت بأن الله هو الخالق، فيجب أن تعترف بأن الله هو المعبود بحق سبحانه وتعالى. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ ثم إن هذه الآيات التي تلونها لم تستوعب نصف النعم ولا ثلث النعم ولا ربع النعم ولا خمس ولا عشر ولا معشار العشر مما أنعم الله به على الناس. ولذلك ذكر الآية جامعة ما قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه كانت نعم ذكرها الله تعالى، جملة من النعم، لكن ليست كلها وليست يعني نصفها ولا إنما هي جزء بسيط مما ذكر وما لم يذكر أكثر مما ذكر. فقال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالله هو المنعم سبحانه وتعالى. فلو أراد أحد أن يعد وأن يحسب النعم فما استطاع، فكيف بشكرها؟ مجرد تعدادها غير ممكن، متعذر. فما بالك بشكرها؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعم كثيرة. ومن النعم من لا يلتفت إليها الإنسان، وهي في داخل جسمه، في نبضات قلبه، في شريان دمه، في حركات جسمه، في تركيب أعضائه، لا يهتدي الإنسان إليها ولا يدرك سر الله فيها، حتى لأنه علاش؟ بكثرة مؤالفتها الألفة، يعني ألفها الإنسان هذه النعم، لا غفل عنها لأنه ألف معها. وكون الإنسان يألف هذه النعم يغفل عن شكرها، بل لا يشعر بها إطلاقا. متى يشعر بها؟ حين يفتقدها، إذا نزل به المرض واضطرب جسمه، حينئذ يعرف مقدار هذه النعمة. للأسف الشديد لا يشعر بها حتى يفقدها، أما حين وجودها لا يستطيع، لا يشعر بها لإلفها، لمؤالف، لأنه أصبحت مألوفة عنده، تعود عليها، وتعود على الأشياء ينسي الإنسان النعم. قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا تحصوها، فضلا عن أن تشكروها، لا تستطيع عدها وحسابتها. إن الله لغفور رحيم سبحانه وتعالى. فالإنسان في حاجة إلى عفو الله وإلى مغفرة عن التقصير في هذا الجانب. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وفي آية سبقت في سورة إبراهيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فبعد النعم، فنعم الله كثيرة على الإنسان، فهو إما ظلوم كفار وإما أنه متعرض لعفو الله ومغفرته. إن الإنسان لظلوم كفار، وهذا من اللطائف، يعني مقابلة ظلوم كفار بغفور رحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، في مقابلة ظلوم كفار، كفار بالنعم، ظلوم لنفسه. إن الله هنا، إن الله لغفور رحيم سبحانه وتعالى. وقد يكون للإنسان، وقد يكون الإنسان سببا، فالنعمة التي أنعم الله بها على الإنسان إما أن تكون سببا في ظلمه وكفرانه، وإما أن تكون سببا في حصوله على عفو الله ومغفرته. والسبب هو الإنسان، إما أن يكون سببا في الظلم، النعمة إما سبب في الظلم والكفران والكفر، وإما سبب في المغفرة، في عفو الله ومغفرته، والإنسان هو السبب في ذلك. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، غفور لعباده سبحانه وتعالى، رحيم بهم لأنهم مقصرون، حتى لو أحسوا بهذه النعم فلا يستطيعون شكرها، لا يستطيعون عدها، فهم في حاجة إلى عفو الله سبحانه وتعالى وإلى رحمته وإلى مغفرته. وإن جحدوا بها فهم المذكورون في الآية الأخرى، إن الإنسان لظلوم كفار، وهذا لا يناسب الإنسان المؤمن. الظلوم الكفار بالنعم هو غير المؤمن، أما المؤمن فتشمل هذه الآية إن الله لغفور رحيم. ولذلك قلنا النعم إما أن تكون سببا في كفر الإنسان وظلمه، وإما أن تكون سببا في حصوله على عفو الله ومغفرته، وهو المؤمن. إن الله لغفور رحيم. ثم قال والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. لما ذكرت الآية السابقة كانت تتحدث عن الخلق وأن الله المنفرد بالخلق والتدبير، جاءت الآية لتحدد أن الله تعالى المنفرد بالعلم، وإن علمه محيط بكل شيء، فهو الخالق العالم سبحانه وتعالى، فهو الخالق وغيره لا يخلق، فهو العالم وغيره لا يعلم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. الله عز وجل هو الذي يعلم السر والنجوى، ما يظهره الإنسان وما يبطنه، ما يظهره وما يخفيه، والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، ما تعلنونه وتبينونه تقولون علنه، وما تخفونه يعني لا تسترونه وتكتمونه ولا تظهرونه. ومعنى هذا أنه سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، وأن علمه سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء، فعلمه سبحانه وتعالى شامل ينكشف به كل معلوم على ما هو عليه، لا يتخلف منه ولو قلامة ظفر، لا يتخلف منه شيء. فالله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، ما كان وما يكون وما سيكون، لو كان كيف يكون. والله يعلم ما تسرون، ويعبر المضارع يعلم، علمه متجدد حسب مخلوقاته سبحانه وتعالى. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، ما يعلنه الإنسان وما يسر، وما يسر به. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، انفرد الله بالخلق والتدبير وانفرد بالعلم سبحانه وتعالى. ثم قال والذين تدعون من دون الله، وفي قراءة والذين يدعون من دون الله، والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. يا سبحان الله، والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا، وسبق فمن يخلق كمن لا يخلق. والذين تدعون من دون الله، أو الذين يدعون من دون الله، يعني يدعو المشركون ويعبدون أصناما وأوثانا من غير دون الله سبحانه وتعالى، والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا. هذه الآلهة المعبودة من دون الله ليست خالقة، لا تخلق شيئا، لا تخلق شيئا، بل هي من جملة مخلوقات الله. والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، يعني هم مخلوقون، يخلقون وليسوا خالقين، هم مخلوقون وليسوا بخالقين. إذن فالإنسان حينما يعبد غير الله فإنه يعبد مخلوقا أكيد. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، وأفمن يخلق كمن لا يخلق، سبق هذا التقرير. والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، إذن هم لا يخلقون بل هم مخلوقون لله عز وجل، هم جملة مخلوقات الله. فكما أنهم لا يخلقون فهم لا يعلمون، الله هو الخالق وهو العالم، وهذه الآلهة المزعومة ليست بخالقة بل هي مخلوقة، وليست بعالمة لا تعلم. ولذلك قال تعالى في الآية مباشرة والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء، هم أموات غير أحياء، وهذا تأكيد، هم أموات، ومن كان ميتا فليس حيا، هم أموات غير أحياء. ثم قال وما يشعرون أيان يبعثون، وما يشعرون، شكون الخطأ، وما يشعرون شكون، هذه المعبودات من دون الله. وما يشعرون أي ما تشعر هذه الآلهة المزعومة حينما تبعث، لا، وما تشعر هذه الآلهة المزعومة متى يبعث عبادها، يعني إله لا يعرف معبوده متى يبعث. وما يشعرون أيان يبعثون، وأيان من ظروف الزمان، يعني الوقت الذي يبعث فيه من العباد. وما يشعرون أيان يبعثون، يعني لا تشعر الأصنام، لا تشعر الآلهة المزعومة متى يبعث عبادها، وهذا غاية في الجهل، لأنها ميتة، لأنها جامدة هامدة لا تتحرك ولا تعقل ولا حياة فيها، هي من صنع الإنسان، هذه الحيوان، هذه المعبودات هي من صنع الإنسان، إما بصنع خياله وأما بصنع يده، صنعها الإنسان على شكل، شوف سخافة الإنسان، يصنع الإنسان ماذا يصنع حينما يريد أن يصنع صنما، أن يصنع ماذا يصنع، يقيس على بعض مخلوقات الله، على أغلب الأصنام كانت على شكل صورة الإنسان، أيوة، إذا أو على شكل صورة شيطان إذا أراد أن يخوف الناس. يعني وإن كان الشيطان يعني الناس ما كيشوفوش، لأن مرة واحد قال اشتقت إلى رؤية الشيطان. قال واحد قال هو اشتاق إلى رؤية الشيطان. فهذاك اللي كان المسؤول يعني قال هو اشتاق إلى رؤية الشيطان. فقال له هذاك المسؤول قال له انظر إلى المرأة فتراه. قال له غتشوف الشيطان غير شوف المرأة غتشوفه. نعم. إذن أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا. شيئا نكرة في سياق النفي تعم، لا يخلقون شيئا. إن الذين تدعون لن يخلقوا ذبابا في سورة العنكبوت، لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. شوف هذا تعبير عظيم، ذباب لا يستطيعوا أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا عليه كلهم، بل أكثر من ذلك. وأن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوهم منه. الذباب إذا سلق لهم شي حاجة ما يقدروش يزولوا هذه. ضعف الطالب والمطلوب، كل شيء ضعيف، لا الذباب ولا الطالب ولا الذباب، لا الإنسان. خلق الإنسان ضعيف هكذا، ما أحقر هذا الإنسان وما أذله وما أحمقه وأسخفه إذا لم يعرف ربه سبحانه وتعالى. والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إذن ماذا يعبد الإنسان؟ يا لها من خسارة، خسارة كبيرة وسفقة خاسرة جدا، أن يعبد الإنسان غير الله، أن يعتمد على غير الله، أن يلجأ إلى غير الله، أن يتوكل على غير الله، أن ينسى ربه سبحانه وتعالى الذي خلقه وسواه وأعطاه السمع والبصر والفؤاد وسخر له كل شيء في هذا الوجود، فيعبد غير الله. وغير الله هو مخلوق من جملة المخلوقات، والإنسان هو سيد هذه المخلوقات. فلذلك يعتبر الشرك بالله يعني انحطاط بالإنسانية، وليس قدما هو تأخر، هذا هو التأخر الحقيقي. يعني الانحطاط الحقيقي هو أن يعبد الإنسان غير الله. فعبادة الإنسان لغير الله هو عبادة لمخلوقات خلقها الله، هذه المخلوقات هي في حد ذاتها مرتبتها دون مرتبة الإنسان. فيصبح السيد مسودا، ويصبح السيد عبدا. الإنسان خلقه الله سيدا، وكل ما حوله سخره الله له. فإذا أصبح الإنسان يعبد التمساح ويعبد البقر ويعبد النار ويعبد الحجر ويعبد الدرهم ويعبد الشمس ويعبد القمر، هذه كلها خلقها الله لك، أنت سيدها. وهل يرضى الإنسان أن يكون عبدا لعبده؟ هو سيد فيصبح عبدا لعبده. فمن كان له خائن يصبح هو تنقلب الموازين. لا يرضى الإنسان العاقل بهذا أبدا. فحينما يلجأ يتعلق الإنسان بغير الله يكون سقط في هذه الخسيسة، ويعني حط وأنزل من رتبته ومن درجته. والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ثم قال إلهكم إله واحد. تلاحظ تقرأ بك من توحيد الربوبية إلى توحيد الألوهية. فالتوحيد الربوبية هو أن تعترف بأن الله هو المسير لهذا الكون والخالق والمدبر، وتوحيد الألوهية أن تعبد الله وحده ولا تعبد معه غيره. فشوف الآية، توحيد الربوبية هو وسيلة لتوحيد الألوهية، وإلا لو اقتصر الإنسان على توحيد الربوبية واعترف بأن الله هو المسير ولكن عبد مع الله غيره أو لم يعبده فلا يكون مسلما. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ثم لا يتمون بهذا، يتناقضون مع أنفسهم ويعبدون مع الله غيره. ولذلك قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. مؤمنون من جهة، مؤمنون بتوحيد الربوبية، ومشركون بتوحيد الألوهية. توحيد الألوهية أن تفرد الله بالعبادة، وهو معنى لا إله إلا الله. مضمون لا إله إلا الله هو توحيد الألوهية، لا معبود بحق إلا الله، ثم تقوم أنت بممارسة هذه العبادة. والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء هم لا يخلقون بل هم مخلوقون، هم جاهلون، ميتون لا يعلمون. ثم قال إلهكم إله واحد سبحانه وتعالى، إلهكم معبودكم، يعني الإله في اللغة هو المعبود، إلهكم إله واحد، وفي السماء إله وفي الأرض إله. ليس هناك إله في السماء وإله في الأرض. إذن إذا ما فهمت معنى أن الإله معناه المعبود لا تستطيع أن تفهم هذه الآية. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، معنى إله في السماء يعني معبود في السماء ومعبود في الأرض، خلاص انتهى المشكل. حينما فسرت إله بمعنى معبود انتهى المشكل. فالله سبحانه وتعالى معبود في السماء ومعبود في الأرض، يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض. إلهكم إله واحد. إيوة، إذا كان الله سبحانه هو الخالق، هو العالم، هو المدبر، هو الإله المعبود، وهذا ما لا شك فيه، فما الذي جعل بعض الناس أو كثير من الناس لا يعترفون بهذه الألوهية ولا يفردون الله بالعبادة؟ هناك إذن هناك مانع، يعني إذا توفرت الشروط وتهيئت الأسباب ولم تترتب عليها نتائجها كما هي فيكون هناك مانع، كما يقول العلماء، يعني هذا سبب في هذا وهذا شرط في هذا، إذا وجد الشرط وجد المشروط، ما لم يوجد مانع. إذا كانت هناك أدلة، هذه الأدلة موجودة توصل الإنسان إلى الحقيقة، لكن إذا لم يعترف الإنسان بالحقيقة رغم وجود الأدلة والحجج ومع ذلك الإنسان ما اعترفش بالحقيقة، إذن هناك مانع ولا لا؟ هناك مانع منع الإنسان من الاعتراف بهذه الحقيقة رغم نصاعتها ووضوحها وجلائها. قال الله سبحانه وتعالى فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. هذا هو المانع، مش المانع، قلوبهم منكرة، والإنكار هو الجحود، يعني وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلم وعلوة. يعني أصبح تقول له شوف هذه كلها بيض، يقول لك لا مش بيضة، إيش اسمه هذا؟ هذا الجحود. هذاك طويل لا مش طويل، هذا أبيض لا مش أبيض، هذا أسود لا مش أسود. بيقول له لو طارت معزة، قال الناس كأنه كي واحد كيشوفوا شيء حاجة بعيدة، يعني شبح بعيد، واحد كيقول طير، واحد يقول معزة. فإذا بالطير يتحرك ويطير فانقشعت الحقيقة ولا لا؟ وحصحص الحق وبان. قبل أن تطير كان الأمر فيه غموض، لكن حينما طار خلاص ده. قالوا راه طارت الآن، إذن تيقن بأنها طير. فيقول له كان المفروض ايش يقول له؟ الحق معك، أنا كنت خطأ على خطأ، ولكن لم يقل هذا. قال له ولو طارت معزة، يعني بقى معزة ولو طارت. هذا المعنى. ايش كي تسمى هذا؟ اسمه العناد. بالدارجة يقول له غنان، كيسموه غنان، فلان مغنن. تعرفوا فلان مغنن؟ مغنن يعني ما كيعترفش بالحق. تقول له هكذا يقول لك لا، وسبحان الله سأمر شوية، تقدر تكون على خطأ وغيرك على صواب. فكما يقول أبو حنيفة، يعني قالوا له هل ما تقوله كله حق ليس فيه خطأ؟ قال كله خطأ يحتمل الصواب. يعني قالوا له كل ما تقوله حق خطأ حق لا يحتمل الصواب، لا يحتمل الخطأ، كل ما تقوله حق لا يحتمل الخطأ. قال بل ربما ما أقوله خطأ يحتمل الصواب. شوف الإنصاف. نعم، فلكن الإنسان شكون يكون مغنن؟ هو الجاهل، سأل الجاهل هو اللي يكون مغنن. أما الإنسان الواعي العاقل لا أبدا، ما عمره ما كيغنن. الغنان هو العناد والإنكار والجحود. فالله تعالى قال فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة. عاش ذكر الإيمان بالآخرة، لأن الإيمان بالآخرة علاقة وطيدة بالإيمان بتوحيد الله سبحانه وتعالى، لأن الآخرة الإيمان بالآخرة هو، فالكفر بالآخرة هو كفر بالله سبحانه وتعالى، لأن حكمة الله تتجلى في الآخرة، حكمة الله في خلقه تتحقق وتظهر في الآخرة بإقامة عدل الله عز وجل بين الناس. فلولا الآخرة لما ظهرت حكمة الله في الخلق، وذلك الكفر بالآخرة هو كفر بالله إطلاقا. وذلك قال فالذين لا يؤمنون بالآخرة علاش؟ قلوبهم منكرة، قلوبهم جاحدة، وهم مستكبرون. هالمصيبة في نهاية، وهم مستكبرون عن قبول الحق، الكبر الذي أدخل إبليس النار، شنو هو؟ الكبر. نعم، فالذين لا يؤمنون، لأن المتكبر لا يقبل الحق، الكبر غمط كما قال صلى الله عليه وسلم في تعريف الكبر، الكبر بطر الحق وغمط الناس، رفض الحق وعدم قبوله واحتقار الناس، هذا هو الكبر. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. ومن كان جاحدا للحق متكبرا عن قبوله، فبالله عليكم هل ينفع معه دليل؟ هل تنفع معه حجة؟ هل ينفع معه برهان؟ أبدا أبدا لا ينفع معه شيء، لا ينفع معه شيء إلا شيء واحد، وهو يعني فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. ومن كان قلبه منكرا للحق جاحدا به متصفا بصفة الكبر الذي ورثه عن إبليس اللعين الذي قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال أرأيت هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة، يعني رأى أن الله تعالى يعني فضل عليه آدم، فقال لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. هذه هلكهم، وقد بث فيهم هذه الصفة هذه التي تهلك بها هو، وهي الكبر، سيبثها في الناس، وهي التي هلكت الناس. والكبر أمره خطير جدا، والذي أهلك الناس. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. الله تعالى علم منهم هذه الصفة في قلوبهم، أنهم منكرون وهم مستكبرون، ولذلك الله سبحانه وتعالى لا يحبهم بل يبغضهم، لأن الله تعالى يبغض الكبر. الكبر إزاري والعز إزاري والكبرياء ردائي في الحديث القدسي، فمن نازعني في واحد منهما عذبته أو أهلكته. فالله تعالى هو المتكبر، وهذا اسم من أسماء الله وصفة من صفاته سبحانه وتعالى. ومعنى المتكبر أي الذي تميز عن كل مخلوقاته، لا يشبه خلقه، لا يشبه أحد من خلقه، فهو المتكبر بمعنى الكلمة. لأنه إنسان يجب يتكبر، يعني كيف يتكبر؟ شنو كيف يكون أحسن من الناس ولا لا؟ يقول أحسن واحد ما في حالي، فشكون الذي ليس كمثله شيء؟ شكون؟ الله سبحانه وتعالى، فهو المتكبر سبحانه وتعالى. هذا اسم عظيم من أسماء الله سبحانه وتعالى. لكن أنت تنازع الله في هذه الصفة كما تنازعه في الخلق، تريد أن تكون خالقا وتريد أن تكون مدبرا، فهذا سيؤدي إلى ماذا؟ سيؤدي إلى هلاك الإنسان. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين سبحانه وتعالى، فلا يحبهم. وإذا كان فهو يبغضهم، يبغضهم لأنهم كرهوا الحق ولم يتبعوا ذلك، بأنهم اتبعوا الباطل، كرهوا الحق واتبعوا الباطل، هم اتبعوا الباطل وكرهوا الحق، فأحبط الله أعمالهم. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. ثم قال تعالى وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. سوف نعود إن شاء الله إلى مواصلة الحديث عن هذه الآيات في حصة لاحقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.